الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب صفة الصلاة. باب افتراض افتتاحها بالتكبير. عن علي بن أبي طالب. باب افتراض افتتاحها بالتكبير. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه أحمد والبخاري. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح بالتكبير. باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود. وعن أبي موسى قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمنكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث تدل على أن الصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، وأن الواجب على المسلمين أن يبدأوها بذلك، لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة تحريمها التكبير وتحريمها التسليم كما في حديث علي، ومفتاحها الطهور. وحديث علي جاء من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه لين، لكن الحديث كثيرة الصحيحة كلها تشهد له بالمعنى، وأن الصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، كما في الصحيح من حديث عائشة كان يفتح الصلاة بالتكبير ويختم بالتسليم، وكما الحديث الصحيح الأخرى أنه كان يبدأ صلاته بالتكبير ويختمها بالتسليم عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الأئمة والمأمومين وعلى المنفرد من الرجال والنساء عليهم جميعا أن يبدؤها بالتكبير ويختموها بالتسليم، وأن يكونوا على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من غير طهور، أخرجه مسلم الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق على صحته. وقد استفاضت الأحاديث عن صلى الله عليه وسلم في ختم الصلاة بالتكبير، فهذا هو الواجب على المسلمين أن يبدأوها بالتكبير: الله أكبر، لا يجزي غيرها، الله أكبر. والمعنى أنه أعظم من كل شيء، سبحانه الله، هو العظيم الذي لا أعظم منه. فلو قال الله أعلم أو الله عليم أو عظيم ما يجزي، لابد الله أكبر بهذه الصيغة. ويختم بالتسليم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولا بد من الطهارة في جميع الأحيان، الرجال والنساء، النفل والفرض، إلا من عجز فذاك له حكم آخر، كالمستحارة وصاحب السلس فإنه يصلي في الوقت ويتوضأ في الوقت ولا حرج عليه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يتوضأ في الوقت صاحب السلس الدائم والاستحارة وصلاته صحيحة، وإن كان البول يخرج أو الدم يخرج، لأنه مضطر. والله يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والواجب أيضا على الصفوف الاستقامة وعدم الاختلاف، يجب أن يقيموا الصفوف وأن يسبوها وأن يتراصوا في الصفوف كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تسوون صوركم أو لا يخالف الله بين قلوبكم، وفي اللفظ الآخر بين وجوهكم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يسويهم قبل أن يكبر، تقدم فلان تأخر فلان وفي بعض أوقات أراد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صوركم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وقال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال كيف تصف عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون. هكذا السنة. أما الإمام هي أتبه فيها الإمام يعمهم أقرأهم كما في الحديث يعمك أكبرهم يعني بعد الصفات الأخرى. فلماذا لها هذه تأتي؟ نعم نعم.
أعظم الله مثوبتكم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبير. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبير. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. متفق عليه. وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ولمسلم: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وله أيضا: ولا يرفعهما بين السجدتين. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. رفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالرفع واليدين في الصلاة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وغيرها أنه كان يرفع يديه حيال منكبيه، وربما رفعهما حيال أذنيه في بعض الأحيان عند الإحراج وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيامه الثالث للسهو الأول. أربعة مرات لما يرفع عند الإحرام فيقول الله أكبر رافعا يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه. وهكذا عند الركوع يرفعهما ما بدا حين يركع، ويرفعهما أيضا حين يرفع من الركوع حيال منكبيه أو حيال أذنيه مدا. هكذا من الود والأصابع هكذا وجوه إلى قبلة هكذا. وهكذا عند قيام الثالثة من السهو الأول في المغرب والعشاء والظهر والعصر، إذا قام إلى الثالثة من السهو الأول رفع يديه عند قيامه إلى الثالثة. ويحكي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل هذا السجود، هذا السجود والرهن من السجود لا يرفع يديه. يحكي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في السنة للإمام والمنفرد والفرد والنفل أن يرفع يديه عند الإحرام ويتكف بها عند تكبيرها الأولى، يرفع يديه عند الركوع وعند الرهن والركوع وعند قيام التكبيرة سنة، مع قول الله أكبر وعند الرهن والركوع غير سمع الله لمن حمده، لكن الإمام أو المنفرد. والمأموم عند الرهن والركوع يقول ربنا ولك الحمد رافع يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وتارة وتارة ربما رفعهما إلى منكبيه وربما رفعهما حتى يحاذي أذنيه أو على أذنيه. هذا هو السنة مطلق الله في المنكبيه. تنبيه: ثبت دخول شهر المحرم
كان قد أمر الناس بإزانه أمر الإزان قال وقال بعضهم أن رفع فيه قبل رمضان فلما ضرب الله رمضان فقط في فتح قال من شاء أفراد كان يقول في الزمن ويقول إنه يوم نجى الله في موسى وقومه وأهلكه فرعون وقومه فقامه بني إسرائيل شكرا لله وقامه النبي حسين والمسلمين شكرا لله وشرع الله أن يخالف اليهود من يوم قبلها ويوم خالف اليهود وفي عاشوراء ويفتح بيته في يوم قبلها ويوم بعده ويقول الله في النهي عن صوم يوم عاشوراء قال يفسر السنه التي قبلها يفتح بزياده ولا يفتح بمفتح من يوم طويل هذه السنه يوم عاشوراء هو يوم الاثنين من احدها التاسع والثلاثه من احد العشر ثم ثم عند الوضع في أحاديث سهلة اللي هو قليل 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 لا كان يثبت الاستشارة أو المقارب يثبت فيه المقارب ولا مقارب
هذا بالله بتوبتكم يقول حيث استأت الأوقف يمكن مسابقة هي عبارة عن أسئلة أسبوعية أو شهرية تطلب من القراء الإجابة على هذه الأسئلة فإذا عجز القارئ عن الإجابة فإنه يفضل بنفسه الحقيقة ويأخذ الأجوبة الصحيحة منها ثم يرسل إجاباته وطبعا يتم اختيار الخارجين من طريق القرعة المبالغ المالية والجوائز تتراوح بين 10,000 ريال إلى 500,000 ريال ما هو حكم الشرع في ذلك؟ حديث الشرط الأوسط تنشر مسابقة هي عبارة عن أسئلة أسبوعية وجبية تطلب من القضاء الإجابة على هذه الأسئلة وإذا عجز القارئ عن الإجابة فإنه يتصل بمكتب الصحيفة ويأخذ الأجوبة الصحيحة منها ثم يرسل إجاباته وطبعا يتم اختيار الفائزين عن طريق القرعة والمبالغ المالية والجوائز تتراوح ما بين 10,000 ريال إلى 500,000 ريال ما هو حكم الشرع في ذلك؟
إذا أتى الجن مقارب لا لا إذا أتى من ثالث يغني جلد الشيء رغيفا قبل أن يتبع الأسواق هذا عند العلماء أما الله لا من أسواق يضعونها الناس يهرقوها من مخاطر من القطياء فإذا جمع لنا على مساعدة إنه كان يؤدي فيه ويشتري رغيفا من هذا حتى يستفيد يرضح من يرضح يحسن
أحسن الله إليكم يقول لي قريب تجاوز عمره 35 أكثر لحيته بيضاء ويقول بأنه سوف يصبغها بلون أسود وهو يعلم جميع الأحاديث والأدلة التي تنهى عن ذلك ولكنه يقول بأن هذه الأدلة تفيد بعدم قبض الشيب للسواد وهذا الذي فيه ليس بشيب لأنه كما يزعم أن يبلغ كل شيء ويحتج بوجود أناس أكبر منه سنا وليس بهم أي شيء من الشيء. يقول لي قريب تجاوز عمره 35 أكثر لحيته بيضاء يقول بأنه سوف يصبغها بلون أسود وهو يعلم
أنه سوف غير هذا الشيء يجنب الصواب ولا أنها بالحلفية أو خلفية لا يغير الشيء يغير بالصفرة أو الحمرة أو بالصواب مع الحمرة مختلفة المستوى بخالفة ولو أنك في المجتمع وبالتالي كان بالشيء فنقول عنه غير هذا الشيء وجه من الصلاه يمكن غير منه لما جاء اليه بهذه الاشياء في صحابه الغالب الصديق جعل الشيء جديد بفتحه واخر غير هذا الشيء من جانب الصلاه هذه الأنداب المعلمة الإنسان من أول بأيضا وفي أهل الزمان قوم يحمل الصوات يحمل الصوات حواف الأمان ما يريد من رأيه من جميع الصوات شديد المحفوظ الملائك في الله الصوات سواء كان بن 20 أو بن 30 أو بن 100 وفي الله يعيش في الله يعيش في الله يعيش في الله يعيش في
الله يريكم من رجل حج بعمره ولكن هو لم ينوي الحج لذلك لم يلبس الإحرام ولكن نوى مساعدة أمه لكنه سعى وطاف عنها لأنها لا تستطيع ذلك وبعد انتهاء الحج ما تحرمه هل عليه أو عليها شيء؟ رجل حج بأمه ولكن هو لم ينوي الحج لذلك لم يلبس الإحرام ولكن نوى مساعدة أمه ولكنه سعى وطاف عنها لأنها لا تستطيع ذلك وبعد انتهاء الحج ما تسلمه هل عليه أو عليها شيء؟ ما حكم قلب الفداء او كسر العود او رمي التراب لوجه الكافر او الكاهن يقول أخي أجرى عملية منذ سنتين لمدة ثلاثة أيام ولم يصلي ولا فرضا واحدا فهل يقضي هذه الشروط وهل هو عاقل خلال هذه الفترة؟
إذا العمل صعب أي مراعاة من المعالي يتعلم يومين أو ثلاثة أما إذا متعلق عقله معها فهو يرد على الإسلام إن ضرب الصلاة عمدا السفر وصدق على الأمين فعلى الصوت من الله الرجاء والإسلام إن الله لا يعلم بهم لا يعلم الله
الله لك يقول زوجتي تعمل مدرسة وأنا موظف لدينا ولد صغير نريد أن نأتي لخادمة وليس لنا هنا معارف نضع عندهم ابن الصغير ومضطرون إلى الخادمة فما رأي سماحتكم لو كانت الخادمة عزيزا؟
زوجة سهل المدرسة وأنا موظف ولدينا ولد صغير نريد أن نأتي بخادمة وليس لنا بنا معارف نضع عندهم ابن الصغير نطلقون إلى الخادمة بما رأي سماحتكم من كانت عزيزة
هذه الخادمة ما دام هي حظ الخادمة أن تقصد هدنة قد تقع إذا جاهز بها أن تحطها على إذا يقف في البيت يمنع قلبه السعيد الحمد لله حسك المريضة وحضلت حضيتها ولدها وزوجها الحمد لله من الله وعن زوجها عاشرها واستمتع بها واتصل ولدها ثم إذا كان في البيت إنشاء وحضلها لا
بارك الله فقال إجماع السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي وسنذكره إن شاء الله وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا متفق عليه في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك رواه أحمد ومسلم وفي لفظ لهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وعن أبي حميد الساعدي أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا قال بلى قالوا فعرف فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يفوض رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم قنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما قنع حين افتتح الصلاة ثم قنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم قالوا صدقت هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ورواه بصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على شرعية النظر إلى موضع السجود، وأن السنة أن يطرح المصلي بصره وألا يرفعه إلى السماء. في أثر ابن سيرين أنهم كانوا يرفعون أبصارهم، في رواية يلتفتون يمينا وشمالا حتى نزل قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطرحوا أبصارهم وخشعوا. زاد الحاكم متصلا لهذا واصلا لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على معنى حديث جابر بن سمره حديث انس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الابصار الى السماء، وانه التوعد على ذلك، وانهم متوعدون بانه ان لم ينتهوا تفتح ابصارهم، لا ينتهين اقوام عن وجه عن رفع ابصار السماء او لا ترجع اليهم. وفي اللفظ الاخر شد قوله الى حتى قال: لا ينتهن او لا تفتح ابصارهم. فهذا يدل على أن السنة طرح البصر في الصلاة نافلة أو فريضة، وينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا أخشع لقلبه وأجمع له وأقرب إلى أداء الصلاة على وجهها. أما في حال الشهد فالسنة أن يكون بصره إلى سبابته، كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى إذا جلس من السجدتين والتشهد. وفي رواية حديث ابن عمر كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى واليسرى على اليسرى. في رواية ثالثة كان يضع يده على فخذه اليمنى وأطرافه على ركبة، واليسرى على اليسرى وأطرافه على ركبة. وكل سنة، والأمر في هذا واسع. لكن في حال التشهد يرفع إصبعه إلى السماء، يقبض أصابعه ويرفع السبابة إلى السماء، هكذا السنة. وجاء في رواية النسائي: يحنيها قليلا، إشارة إلى التوحيد. وفي رواية أخرى كان يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والبستر ويشير بالسبابة. وكل سنة هذا وهذا، قبضها كلها إلى السبابة السنة، تحلق الإبهام مع الوسطى، قبض الخنصر والبستر والإشارة بالسبابة السنة، كله إن فعل هذا أو فعل هذا كله سنة. ولعله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام. والإشارة إلى التوحيد، إلى رب السبابة، إلى أنه سبحانه هو الواحد الأحد في ملكه وخلقه وتدبيره لعباده وفي أسمائه وصفاته وفي استحقاقه العبادة. هو واحد في الجميع، واحد في الربوبية، واحد في الإلهية، واحد في الأسماء والصفات، لا شريك له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. والسنة في حال الجلوس للتشهد أن لا يجاوز البصر السبابة، كما قال ابن الزبير كان لا يجاوز بصره سبابته، يعني ينظره إلى محل اليد التي جعلها على فخذه. هذا هو الأفضل، وفق الله الجميع.